هذا الفوز العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، سمعتنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع بداية المجتهد، وصلنا فيها قال المصنف رحمه الله تعالى: واما نوع ما محل المسح، فان الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجورين. عنوان يعني لابد ان تفهم ان الجورب اذا ساوى الخف فالخلاف في ذلك خفيف ضعيف. المشكله في كل هذا الكلام على المخرق وعلى الرقيق، فاجاز ذلك قوم ونعاه قوم، وممن منع ذلك مالك وشافعي. طبعا الشافعي اصلا يقول بالجواز ما يقول بالمنع، هذا ايضا يراجع هنا ما قاله الامام المصنف رحمه الله تعالى. فهنا يقول ممن منع المسح على الجوربين على الاطلاق، يقول مالك والشافعي وحنيفه، وهذا مش ليس صحيح. الشافعي يقول به، الشافعي يقول به. ما جوابي هنا؟ المفروض تسأل طيب في أمور القرآن والسنة، هل الصوت عندهم موجود أم لا؟ ليت أحد هنا في الزوم، في ناس من بيدخلوا أمور القرآن والسنة ويدخلوا الزوم، أسألهم لعله عشان نعرف الصوت واصل أم لا. ففي قول المصنف كما قلنا، ومن منع ذلك مالك والشافعي وحنيفة، ومن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبه أبي حنيفة وسفيان الثوري. حق الشافعي يقول أيضا بالجواز يعني في هذا الباب، وأحمد أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل. سبب اختلافين، واختلافهم في صحة الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين. وهذا حديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه. وهذا الحديث حسنه كثير من العلماء، وإن كان الكلام فيه أيضا توجيهات. واختلافهم أيضا هل يقاس على الخص غيره أم لا؟ يعني هل هي عبادة لا يقاس عليها غيرها أم لا؟ أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى فيهم حدها؟ فمن لم يصح عنده الحديث ولم يبلغه ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه فقط. ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف جاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه البخاري ومسلم وصححه الترمذي، و لتردد الجوربين المجلدين من الخف والجورب غير المجلد. قال عن مالك في المسح عليهما روايتان دون المنع الاخرى بالجواز. طبعا هو في قوله وهذا الاصل ان يخرجه الشيطان، كانه يلفت الانتباه الى ان ما لم يخرجه الشيطان فانه قد لا يؤخذ بعين الاعتبار، وهذا كلام يعني غير مقبول بمره. غير مقبول بمرة. يبقى إذا لابد أن نفهم في هذا الباب هو أن المسح على الأحاديث التي في الصحيحين قليلة جدا بالنسبة للحديث الصحيح. هناك أحاديث صحيحة جدا وكثيرة جدا لم يضمنها صاحبها الصحيح، وهو قال ذلك، هما قال ذلك، والفريق قال ذلك أنه ما ترك المسح أكثر مما ضمنه لكتابه. هو نفسه يحفظ 100,000 حديث صحيح، وتعرف الذي في كتابي ما يبلغ في الكتابين ما يبلغ 16,000 حديث في هذا الباب. إذا صحيح أن نقول بأنه لفت الانتباه إلى أن هذا الأثر لم يخرجه الشيخان، هذه مسألة لابد أن لفت الانتباه لها، لأنه ليس ليس كل حديث لم يضمنه البخاري ومسلم ليس بصحيح او لا يعمل به فقط، وهو نفسه قال وصححه الترمذي، وقد استنوا كثير من العلماء. فالحديث صحيح في هذا، في هذا هي المساله دي مساله شائكه، مساله المسح على الخفين او المسح على الجوربين. الكلام على المسح على الجوربين هي مسألة من الأهمية عشان نبين ما فيها. وكما قلت انه قال بأن الشافعي لم يقل بذلك، هذا حديث وهذا الكلام فيه نظر. الشافعي قال والمسح على الجوارب يجوز المسح على الجوربين في الجملة، وهذا يعني هذا ليس مذهب الجميع، بل اوهم المصنف ان مذهب الجمهور المنع، انه قال الشافعي ومالك وايضا ابو حنيفه قالوا بذلك. والحق بان الشافعيه والحنابله والظاهريه، هم اعدل الناس واقرب الناس الى السنه في هذا الباب. الشافعيه والحنابله والظاهريه، وبه قال ابو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، يعني قالوا بجواز المسح، وان كان الاحناف او ابو حنيفه ذاته لم يقل بذلك، قيل بأنه رجع عن ذلك، يعني قيل بأنه في آخر حياته رجع عن ذلك وقال بالجواز، يعني هو قال، يعني قال العلماء نقل عنه أنه في مرضه رجع عن ذلك. وهذا هو الحق، أن المسح على الجوربين هو الأمر الجائز في هذا الباب. وكما قلنا بأن المسح على الجوربين فيه أدلة، من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وأعلن عليه، وقد صح الحديث. وإذا صح الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي تشريع. فعل النبي تشريع. وسنرى أدلة من يقول بمنع من ذلك. فقد قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح على الخفين. وقد ورد من عمل الصحابة رضي الله عنهم بأن المسح على الجوربين جائز، ونقل الاجماع بذلك ابن حزم. ابن حزم نقل الاجماع على ان الصحابه الكرام كانوا يمسكون على الجوارب. وعندنا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالمسح على العصائب والتساخين. بالمسح على العصائب والتساخين يعني تسخن الرجل، وايضا غزو ذات الرقاع، غزو ذات الرقاع انها كانوا يمسحون على اللفائف، والمسح على اللفائف دلاله واضحه جدا على جواز المسح على هذه الجوارب، اقوى من اللفائف في هذا الباب. فلذلك نحن نقول بان من قال بعدم المسح، وهنا الامام المصنف قال بان من قال بالمنع مالك والشافعي، والشافعي قال بالجواز وابو حنيفه. ولما قالوا ذلك اولا لم يصح عندهم حديث ان الانسان مسح على الجوربين. ومنهم من قال بان المسح على الخفاف تعبدي، يعني لا يقاس عليه غيره، وهذا قول الاحناف. لذلك أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. قالوا أن هناك فوارق بين الجوارب وبين 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 الخفاف. الجوارب ليست مجلدة، والخفاف من جلد، بل الحق أن الخفاف تعمل من الجلد ومن الصوف ومن غيرها، يعني الخفاف ليست قاصرة على الجلد. وبعدين من يملك الخفاف هذه من الصحابة رضي الله عليهم؟ كانوا أفقر ما يكونون، لا سيما أهل الصفة وغير أهل الصفة، فكانوا أفقر ما يكونون أن يملكوا ذلك. والكلام هنا في المسح على الجوارب اذا كانت يعني اذا كانت خفيفه ولم تكن صفيقه، فهل يجوز المسح عليها ام لا؟ هذه مساله فرع عن هذا الباب. لكن نقول الذين منعوا قالوا اولا الاصل مسح الرجل لا المسح، بقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم غسلا وارجلكم الى الكعبين. قالوا واذا قلنا بالمسح على الخفين فهذا من باب الرخصه، والرخصة لا تتعدى يعني وقتها، لا تتعدى محلها، لا تتعدى مقامها. والرخصة كانت في الخفاف، والخوف له ضوابط. الخوف يكون من الجلد، الخوف يكون صفيقة يمكن المشي عليه، يكون طاهرا، يكون ساترا. كل هذه الشروط التي يعني قالها الفقهاء في صحة المسح على الخفاف، وأن ما يقال مسح على على الأذهان، فقلنا أن حزم نقل الإجماع عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يمسحون على الجبل، وقلت المسح كان على الأذهان لغزوة ذات الرقاع، والحديث ظاهر جدا عندنا يدخل تحت الجوارب وغير الجوارب، لأنه قال أمر بالمسح على العصائب والتسخين، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل أنه مسح على الجورب وعلى النعلين. وقد صح الحديث، وإذا صح الحديث فهو مذهب الجميع، وإذا صح الحديث فهو مذهب الجميع. ومن قال بالقصر على الخفاف قلنا له فعل الصحابة يخالفه، يعني أنت لو قلت أنها عبادة أو أنها رخصة قاصرة على المحل الذي جاء به، والخف غير الخف لا يقاس على الخف، قلنا أخطأت خطأ فاحشا لأنك رددت ما أجمع الصحابة عليه بمسح الجوارب ومسح على غير الخفاف، وأردت على عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العصائب وعلى التسخين، فدل ذلك على أن القصر غير وارد، القصر غير وارد. ومسألة النزاع انقضى فيها في هذا الباب، هل المسح هذا على المسح مسألة المسح على المسح، المسح هذا ألا يوافق تقصير الشرع ومقاصد الشريعة في مسألة التيسير؟ بل هو على التيسير، فإن كان الأمر على التيسير فإن التيسير بالمسح على الخفاف والمسح على اللفائف والمسح على التسخين والمسح على الجوارب، إذ الأصل موافقة روح الشريعة، وروح الشريعة التيسير، فإن كان روح الشريعة التيسير إذا من التيسير لابد. وردت الآثار والتوافق مع أصول الشرع هنا، يعني ينبئ بأن صحة المسح على الجوارب لا كلام فيها بحال نحو. يبقى لنا إذا قلنا أن الجوارب المسح على الجوارح على الجوارب المسح على الجوارب هذه من السنة وأنها تجوز، يبقى لنا الكلام على أننا العلماء اختلفوا. إذا قالوا طيب نزلنا معكم وأن أهل الصفة لا يملكون الخفاف وأن الصحابة كانوا يمسحون على الجوارب، لكن هذه الجوارب التي قاربت الخفاف، الجوارب التي قاربت الخفاف بمعنى أن الجوارب يمكن المشي عليها، أن الجوارب صفيقة جدا وتمنع وصول الماء على مقال الشافعية، تمنع وصول الماء وهذا في المخرط أيضا، وتمنع وصول الماء، فلذلك اختلف العلماء في هذا الباب على جواز المسح على الجوارب إذا لم تكن صفيقة، يعني لو كانت خفيفة هل يمسح عليها أم لا يمسح عليها، هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء على قولين. هناك من يقول بأن المسح على الجوارب على التعميم يجوز، صفيقة كانت أو رقيقة كانت أظهرت العضو أو لم تظهر العضو، لم تمنع وصول الماء ومنع وصول الماء، المهم أنها تغطي وتكون ساترا، لأنه هم قالوا حتى لو استتر بإزار والإزار يكشف تحته لا صح الصلاة عليه، فكيف يقولون بأن الشراب أو الجوارب التي هي فيها ما فيها من الخيمة خفيفة وليست صفيقة وأنها تظهر العضو يعني تحتها لا تكون ساترا؟ الفقهاء جمهور الفقهاء يقول بذلك، ولذلك نقول الجوارب الخفيفة لا يقول أحد بالمسح عليها إلا الظاهرين، فهو يعني كأن أحمد يعني يلمح إلى ذلك، وهذا الذي اختاره ابن تيمية، هذا اختاره ابن تيمية، يعني هذا الذي اختاره ابن تيمية في هذا الباب، لأنه يجوز المسح على الجوارب وإن لم تكن صفيقة ولو كانت خفيفة فصح المسح عليها. لما؟ لأمور، لعموم الأدلة بأن الإنسان مسح على الجوارب، ولعموم الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب وعلى التسخين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أنها رخص رخص الله بها لعباده، ولذلك لما قال المغيرة أهويت لأنزع خفيه قال لا دعهما إني قد لبستهما طائرتين أدخلتهما طائرتين، فكأنه تيسير من التيسير، إذا كان المادة الخصبة لصحة المسح هو التيسير إذا فلا فارق، والشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متشابهين أبدا، لا تفرق الشريعة بين متماثلين، إذا كان التيسير بالنسبة للخف تمسح للتيسير عليك حتى لا يشق أن تخلع وتغسل، نفس الأمر في الجوار إذا كانت صفيقة أو غير صفيقة في هذا الباب، وللعموم كما قلنا أنه أمر المسح على الأعصاب والتسخين، ولغزو ذات الرقاع كانوا يمسحون على اللفائف وأدي فيها فوارق وفيها وما فيها، فالصحيح أنه يصح المسح عليها، وهذا وكما قلت هذا هو قول الذي قول الظهرية واختار الذهبية رواه أحمد. القول الثاني لا يجوز المسح على الجوارب إذا لم تكن صفيقة ويمكن المشي عليها
على اساس انها على اساس ان المساله الحق بالخوف. قالوا اذا كان الرخصه ورخصه ابوك ابن حاجه ولا تتعدى غيرها، لكن انظر انت في هذا الباب، انت مكانه العله التيسير والجنود. قال ذلك الحنفيه والشافعيه والحنابله في انه بانه لا يصح المسح على الجوارب ان كانت لم تكن صفيقه. وهؤلاء ليس لهم ادله الا انهم قالوا ان المسح ما جاء الا على الخفاف، والخفاف يمكن المشي عليها وهي صفيقه، فلا يقاس عليها غيرها الا ان كانت في وضعها. قلنا المساله هنا ليس على الصفيقه او الخفيف، المساله هنا ان الرجل العضو المغطى والمشقه تلحق الانسان ان كان خلع ما يغطيه. فالاصل في هذا الباب لابد ان تعلم انه يعني تمسكوا بهذا الباب على عدم الالحاق، تمسكوا به على عدم الالحاق. والصحيح الراجح بان المسح على الجوارب يصح، والمسح على الجوارب ان كانت صفيقه او كان لم تكن صفيقه يصح، وكل ما تسخنت الرجل به صح المسح عليه، كل ما تسخنت الرجل به صح المسح عليه، لان الادله ظاهره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الاعصاب وعلى التسخين، من اراد ان يرد يردها، الدليل واضح جدا. والسنه قائمه، والسنه هي التي تقدم، وكما قلت غزه ذات الرقاع لما سميت ذلك للفائف التي كانت على الارجل يمشون حفاتا، فلفوا اللفائفه على ارجلهم وكانوا يمسحون عليهم. وبعدين اهل الصفه من الذي يملك خف منهم؟ من الذي يملك خف منهم؟ لا تجد. اذا هنا القول بمساله عدم الالحاق ليس بصحيح، ولانه نحن لا نحتاج الى القياس. لا نحتاج الى القياس حتى ندخل في هذه الوعكه ونقول بان رخصه وما خرج عن القياس غير عليه، لا نحتاج لذلك. نحتاج لما؟ لان عموم النص قد شملها، امر بالمسح على العصائب والتساخين، عموم النص شملها. والامر الثاني ان المعنى هو ما شرع الا للتسييف، ما شرع الا للتسييف، فلما نحجر واسعا بقى هنا الان؟ لما نحجر واسعا ونقول بانه لا يصح؟ يبقى الصحيح الراجح في هذا الباب جواز المسح على الجوارب من الناحيتين، من صحه الحديث وصحه الاثر، والناحيه الثانيه هي كما قلنا المعنى متمكن في ذلك مع اشتمال عموم النص، امر بالمسح على العصائب وعلى التسخين. وانت ترى في مساله المسح على اللفائف الحق ان الائمه الاربعه الحنابله والشافعيه والمالكيه والحنفيه قالوا بعدم المسح عليه، لان اللفائف ليست خفا على ما قالوا. والقول الثاني وهو جواز المسح على منتقل المصنف إلى مسألة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى مش التوقيت، هو قال في صفة الخف، قال وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، وهذا اتفاق لا كلام فيه، واختلفوا في المنخرط. فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخف يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع، والتفريق بين الخلق اليسير والخلق الكثير. وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرط ما دام يسمى خفا وان تفاحش، ومما روي عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعي ان يكون في مقدم الخف خرق. يرمي القدم لانه لابد لابد ان يكون مغطى، والا فالعضو الذي يظهر لابد من غسله، ولو كان سيما في احد القوانين عنه. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل الى المسح، هل هو لموضع الستر يعني ستر خف القدمين، ام هو الموضع المشقه في نوع الخفين؟ فما راه الموضع الستر لم يجز المسح على خف المخاطر. لماذا؟ لان موضع الستر قد انكشف، ولو انكشف يرجع العضو الى اصله، والعضو إن ظهر لابد من غسله. ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخلق ما دام يسمى خفا، وأما التفريق بين الخلق الكثير واليسير فاستحسان ورفع الحرج. فقال الثوري كانت خلاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروج خلاف الناس. الله أكبر، كلام الثوري كلام ما يعني لا 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 لا, لا, لا يعتذر عنه بحال الأحوال. فلو كان ذلك او كان لو كان بذلك حرف لورد ونقل. وهذه المساله قال عن المصنف اسكت عنها، فلو كان في حكم معمول بالابتلاء به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تبين للناس ما نزل اليه. وهنا مال المصنف الى ترجيح كلام الامام الثوري، مال المصنف الى ترجيح كلام الامام الثوري في هذا الباب. إذن المسألة الثانية انتقل إليها المصنف، وهي مسألة أيضا مهمة، وهي الخف المنخرط، الخف المخرط، هل يمكن المسح عليه أم لا؟ طبعا هو نقل اختلاف العلماء في ذلك، طبعا أعدل الأقوال في هذا وأسعدهم بالدليل هو قول الإمام الثوري. الحق أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، القول الأول هو قول المالكية وقول الأحناف أو الحنفية إن صح التعبير، وأنه قال بأن يجوز المسح عليه إن كان الخرق يسيرا، يجوز المسح عليه إن كان الخرق يسيرا، لأن الخف لما يخلو من قليل خرق فهذا الأصل، ولأن هذا الباب هو حال الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتي إن شاء الله الترجيح في هذا الباب. والمسألة أن الحكم دائما في الأحكام يكون على الأغلب، فالذين قالوا بالمنع وقالوا بالجواز إن كان يسيرا الملكية والحنفية أو الحنفية، والذين قالوا المسح على الخف المخرق مطلقا يجوز، يجوز مهما كان الخرق مهما كان الخرق، وهذا قول الشافعي من قديم، وهذا قول الظاهرية أيضا، وهو اختيار ابن المنذر، وأيضا اختيار ابن تيمية، وأيضا شنقيطي قالوا بذلك، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، لا معدل عنه. فقالوا حتى لو كان الخرق مطلقا فإنه يجوز المسح عليه، لأن الشارع أمر بالتعميم بالمسح على الأصابع والتسخين، وأمر أيضا بالمسح على الخفين ومسح على الخفين، وأقر بالمسح على الخفين على التعميم، ولم يأتي تقييد، لم يأتي أي دلالة على التقييد في هذا الباب. كل أدلة الأولين كانت على مسألة النظر، وتعلمون ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم رضوان الله عليهم كانوا على فقر شديد، وما كان احد يستلم او يكون معه الخف، خفا يغطي القدم او يغطي المحل ويكون ملائما او مناسبا او يكون قد سلم من الخرق. هذا غير دلوقتي. ولا يمكن للشرع ان يغفل مثل هذه المساله بما عمل به دلوه، والنبي لابد ان يبينها انه لو كان الخف منخرقا لا يجوز المسح عليه، وهو يعلم ان غالب الخفاف التي يملكها الصحابه فيها الخرق. نعم. ولان معظم الصحابه رضوان الله عليهم كما قلنا لا يملكون خفافا، وكانوا على لفائف يمسحون. وخفاف المهاجرين والانصار ما كانت الا مشققه، الا كانت ممزقه. ويمكن ان يقال ايضا بان الخفاف المنخرقه والخفاف السليمه لا فرق بينهم، الكل ساتر للعضو ويمكن المشي عليه، فيكون الانسب هو المسح الصحيح على ما قاله الامام الثوري، لانه قال خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروج وكخفاف الناس، ولو كان ذلك فيه حظر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لزاما عليه، لانه الله تعالى قال انزل عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. والصحيح الراجح في هذا الباب هو انه لا إذا نقول بأنه كلام الثوري كلام لا معدل له كما قلنا في هذا الباب، ولأنه المسألة على التعميم وعلى التأثير، ما دام التأثير فإننا نقول حيثما كان التأثير فسمى شرع الله جل في علاه، ولو قلنا بأن الخفاف المخرقة لا يصح المسح عليها لشققنا على عباد الله جل في علاه، بدلا من أن نضع مسألة التأثير وليست العلة فيها رؤية جزء او عضو، العضو او لا المساله كلها على التيسير، بانه ما دامت الرجل مغطاه فالمسح اولى وايسر، ولذلك اختلف العلماء ايهما افضل يخلع ويغسل ولا يمسح، فلذلك في اقوال ثلاث واعظمها وافضلها هو ان كان لبسا فلا يمسح، بل التيسير هنا احب الى الله جل في علاه. هذه المساله الثانيه من هذا الباب، وهي اخر مسائل الليله، نسال الله جل في علاه أن ييسر لنا ذلك. لو في أي أسئلة تفضل. نعم. شو يصير عندك شيء طبيعي؟ شوف عندنا ما أنا لا أرى شيء. المكسر هنا ما في كلمات حتى لا تظهر عندي. كان في أسئلة ممكن أحد ينقلها من أمور القرآن والسنة يأتي بها هنا المكسر هنا يبقى جزاك. لو في اسئله في امه القران والسنه اتونا بها.